أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وتندرج في هذا السياق، وهو ما سميناه كنا بسبب تعداد بعض الآيات التي تندرج ضمن ما سميناه فقه المواجهة مع الكفار. وكانت بل آخر آيات قرأناها من سورة محمد. وتندرج في هذا السياق كل الوعود الإلهية بالنصر، وعد الله الذين آمنوا إلى آخره، شقد آيات من القبيل، هذه كلها تندرج ضمن هذا الفقه. والغلبة ووراثة الأرض، الأرض يرثها عبادي إلى آخره، وأن العاقبة لهم، آيات كثيرة بها الصدد، وأن الله معهم، وتنزل الملائكة عليهم، 3000 مصومين، 5000، هل هاي أنزل السكينة عليهم من ربهم، هل كل آيات تندرج ضمن هذا الفقه. ورفع الخوف والحزن عنهم، لا خوف عليهم ولا هم، وعقد صفقة الشراء معهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخره. بعد وكذا مضاعفة القرض لله تبارك، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، وهذا القرض شامل، القرض النفس، قرض المال، قرض الجهد، التعب، أي قرض كله شامل لذلك. والإنفاق في سبيله، مثل الذين ينفقون إلى آخره. فكل الآيات تندرج ضمن هذا الفقه، ونحن طبعا مجرد نشير، ولا يسع هذا المختصر كل هذه التفاصيل، وإنما كما ترى بحث المستقل بنفسه. والحقيقة الكبرى التي يثبتها القرآن بهذا الصدد أن النصر والهزيمة أمام العدو الخارجي الكافر إنما هي فرع النصر والهزيمة مع العدو داخل النفس الأمارة بالسوء، وهو الشيطان. ويؤكد أن لا قيمة للنصر على الكفار إذا لم يكن مقترنا بالنصر على الشيطان المعبر عنه أحيانا بإخلاص العمل لله تعالى. فمثلا في خضم هزيمة المسلمين في معركة أحد والخسارة الأليمة التي حلت بهم، ماذا يخاطبهم القرآن؟ يقول إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هذه الهزيمة الخارجية من العدو الخارجي، ماذا كان سببها؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، هاي سببها هزيمة من الداخل. لو لم يكونوا مهزومين أمام الشيطان من الداخل ما انهزموا من الخارج. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وبالمقابل ماذا يقول؟ إن تنصروا الله ينصركم. فالنصر الخارجي فرع النصر الداخلي، تنتصرون على النفس الأمارة بالسوء. والآية المتقدمة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا تحقيق النصر في الداخل على النفس الأمارة بالسوء وعلى الشيطان، يعدهم النصر الخارجي. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن هنا خاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية مجاهدين عادت من القتال، مرحبا بكم، قضيتم الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قيل وما هو يا رسول الله؟ تعلمون كلكم على حسب. قال جهاد النفس. هذا الجهاد هذا أصغر، هذا لأن الأصل هو ذلك الجهاد في النفس، وهذا النصر والهزيمة الخارجية إنما فرع النصر والهزيمة الداخلية. ما قيمة التغيير؟ تحقق نصر في الخارج إذا هو بالداخل ما منتصر على نفسه، ما لقيت. أفترض ندعو اللهم عجل فرج وليك، هو صحيح، لكنه إذا أنت لم تكن إذا لم يكن الفرج والظهور، ظهور نور الإيمان متحقق في داخلك في قلبك، هذا يضرك هذا الظهور الخارجي، هذا مو لمصلحتك انت. المهم تحقق الظهور الداخلي عندك في قلبك، هذا الانفتاح اذا تحقق هذا هو هذا النصر الحقيقي. كلنا نرجو ظهور الايمان، لكن الاهم ظهور هذا ظهور الايمان في قلبك ومعرفه الله تعالى، هذا اذا تحقق بعد ادركنا الايمان، ما ادركناه ان شاء الله يوم القيامه ندرك، والا ما قيمه يظهر الايمان وانت مثلا لم تحقق النصر في الداخل، يكون وبال عليك ظهور الايمان. فهذا هو المهم. إذن النصر والهزيمة الخارجية إنما هي فرع النصر والهزيمة الداخلية، والمهم إذن والأصل هو النصر والهزيمة الداخلية. سابعا من الدروس المستفادة من القرآن الكريم تكرار واستمرار جرعات العلاج. يمكن سأتي بعضكم خلال كلماتي شاف كم كلمة تكررت نفس الحكي أحيانا أعيده، هذا ليس اعتباطا، هذا جوابه هنا. الدرس السابع المستفاد من دروس القرآن في إصلاح المجتمع وتربية النفس تكرار واستمرار جرعات العلاج، وعدم الاكتفاء بعرض العلاج لمرة واحدة عند التصدي لتصحيح حالة منحرفة أو سد نقص أو علاج خلل موجود في فكر الأمة أو عقيدتها أو سلوكها. فمثلا تجد قصص بعض الأنبياء قد تكررت أكثر من 10 مرات في القرآن الكريم، قصص موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، أكثر من 10 مرات، وكل طرح له ذوقه وأثره ودوره في تحقيق الغرض، ويترك انطباعا غير الذي يتركه الآخر. قصة موسى من نقرأها في سورة طه غير التي نقرأها في سورة الأعراف وغير التي نقرأها في سورة القصص. قصة موسى، فهذا التكرار ضروري، وكل واحد له خط طرح معين، وكل طرح له ذوقه وأثره ودوره في تحقيق الغرض، ويترك انطباعا غير الذي يتركه الآخر، وإن كان الجميع بنفس المضمون. نريد أن نطبق هذا الدرس وين نحن في واقعنا. فمثلا عندما نريد أن نتناول قضية تبرج المرأة أمام الرجال وخلاعتها ونصب نفسها شيطانا يصد عن ذكر الله تعالى وطاعته لتجسد عمليا قول إبليس لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هي أما المرأة الفاسقة المتبرجة لا أقعدن لهم صراطك، أي واحد يصير خشاد به هي قاعدة للصراط المستقيم كذا ينحرف، شيطان لا مو شيطان، نفس موقف إبليس. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من ما تدير وجهك تلقاهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذه الفاسقات تستعمل شتى الأساليب لغواية الرجال وإيقاعهم في المعصية، من السفور المتبرج وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اجت عن اليمين بالسفور المتبرج في الشارع ما فاد، اجت عن شمائلهم بالحركات المتميعة في الجامعات هم ما فاد، اجت من أمامهم إلى إبداء مفاتن الجسد في الرياضة هم ما فاد، إلى المشاهد الخليعة في الفن. الشيطان يقول لا تينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فهي هم كذلك تجيها منا تنجو منها تجيك منا تؤمن تجي. فالآن نحن أمام هذه الظاهرة الاجتماعية المنحرفة نريد أن نعالجها. كيف نستفيد من الدرس القرآني وهو تكرار العلاج لكن بطروحات مختلفة؟ قصة موسى واحدة لكن عرضها بسورة القصص غير عرضها بسورة طه غير بسورة الأعراف وهكذا. فنحن الآن أمامها، فعندما نريد أن نتصدى لمواجهة هذا الداء الفتاك في المجتمع فيمكن معالجته في كتاب عن الظواهر الاجتماعية المنحرفة، وهذه ظاهرة اجتماعية منحرفة، وكتاب عن قضايا المرأة وهي من قضايا المرأة، وكتاب عن أثر الرياضة والفن في تدمير أخلاقيات المجتمع، وكتاب عن مشاكل طلبة الجامعات وهمومهم وتطلعاتهم، وكتاب عن الشباب أيضا يتناول همومهم وتطلعاتهم، وكتاب عن فقه العائلة يتضمن الروابط الأسرية والاجتماعية وفق تعاليم الشريعة. شوف المشكلة واحدة تدخل، فشلون القرآن يتناول قصة موسى في سورة الأعراف وفي القصص، هي نفس المشكلة نفس القصة، أنت مشكلة واحدة لكن من تطرحها ضمن فقه طلبة الجامعات راح يكون لها وقع وذوق غير عندما تعرضها كتاب عن قضايا المرأة، غير ما تعرضها كتاب عن ظواهر اجتماعية منحرفة، غير ما تعرضها كتاب بإعلان فقه الشباب، هي نفس المشكلة تبرج النساء وخلاعتها. فهذا درس مستفاد وقال ما تقول هذا تناولت ظواهر اجتماعية منحرفة إذا ماكو حاجة ذكر فقه الجامعات، لا تكرر في كل ما دام هو له ارتباط. وهكذا لأن هذه المشكلة الخطيرة تدخل في جميع هذه المحاور، محور الشباب هي محور الشباب، طلبة الجامعات طلبة الجامعة، ظاهرة اجتماعية منحرفة بل تخص الشباب تخص قضايا المرأة إيه؟ كلها. وتناولها في كل محور يعطيها صورة ونمطا غير الذي يعطى عند عرضها في محور آخر، ولا أقل. أقل فائدة نجنيها من هالتكرار شنو؟ ولا أقل من تعدد الشرائح التي تخاطبها هذه الكتب. من تكتب قضايا المرأة ربما بس النساء تقرأ، رجل ما يقرأها. من تكتب فقه الشباب يمكن بس الشباب يقرأه. من تكتب فقه الجامعات مثلا بس طلب الجامعات يقرأه، فرح يحرم الشريحة الأخرى إذا لا أن تتناولتها في كل ما يمكن أن يكون له علاقة، راح يكون أكبر أيضا عدد ممكن يتناول. الدرس الثامن المستفاد من القرآن الكريم سلوكه مختلف الطرق لهداية الإنسان. ولما كان الإنسان له عوالم ثلاث هي النفس والعقل والقلب، فتجده قد سخرها جميعا ووظفها لاستمالة البشر إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وقد شرحت ذلك بشيء من التفصيل في دروس فلنرجع إلى الله. وتجده كثيرا ما يستنطق الفطرة ويستثيرها، وقد وصف القرآن في بعض الأحاديث أنه في بعض الفقرات الآن يقول ليستثير كوامن فطرتهم بالقرآن الكريم. فإن الوجدان أوضح دليل وأصدقه لا يناقش فيه أحد، فاستمع إليه وهو يخاطب الفطرة في إثبات الصانع. أفرأيتم ما تمنون، هاي مشاهد من وجدانكم، يعني من يخاطب فطرتكم. ما أدجب أدلة فلسفية وعقلية معقدة حتى تناقش فيها. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هاي في إثبات الصانع. أو يقول وهو في مقام عتاب الإنسان العاصي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هاي حقيقة وجدانية أنت تحسها في داخل أعماقك، ما يرد لها دليل من الخارج. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأنت ترفل في نعم الله تبارك وتعالى وأن تعد نعمة الله لا تحصوها؟ وأعود الآن كأنه انتهت هاي ثمانية دروس مستفادة من طريقة القرآن في تربية المجتمع والنفس الإنسانية. وأعود الآن إلى التساؤل الذي طرحناه، وهو كيف السبيل إلى إعادة القرآن إلى الحياة والاستفادة منه، ويتحمل مسؤولية ذلك طرفان، المجتمع والحوزة الشريفة التي هي عنوان ورمز وعي الأمة وفكرها ومستواها الديني. فقد قلنا أن أهم وظيفة تقوم بها الحوزة في المجتمع هي طرح مفاهيم القرآن ورؤاه وتصوراته وأخلاقه وعقائده التي أشرنا إلى بعضها، طرحها إلى المجتمع بالفهم الصحيح النقي كما يريده القرآن، وبالشكل المناسب ليكون دوره القرآن فاعلا في حياة الأمة. ويكون ذلك بعدة قنوات كالمنبر الحسيني والمحاضرات والندوات وخطب الجمعة والجماعة والكتب والمجلات والنشرات. كم قناة تاجكم؟ حوزة كثيرة ما شاء الله. تقول مثلي أنا مخطيب ما أعرف أنا علي حسين، زين عندك محاضرة ندوة خطبة جماعة جمعة إلى آخره، مجلة كتاب نشرة، قنوات عديدة لكي توصل رأيك للمجتمع. ولكن قبل ذلك يجب إعادة القرآن إلى مناهج الدراسة الحوزوية، ويتم ذلك على مستويين. الأول الدراسات الأولية، أي مستوى المقدمات والسطوح الابتدائية، فيعطون المناهج التالية: أولا حفظ وتلاوة القرآن الكريم وضبطه بالشكل وفق قواعد اللغة العربية وإتقان قواعد تجويده ضمن الإطار الشرعي، لأن قلنا بعض القواعد مخالفة للحكم الشرعي. ثانيا تفسير إجمالي لألفاظ القرآن الكريم ولو على نحو شرح المفردات، كما في تفسير شبر مثلا أو مختصر تفسير الميزان. تفسير إجمالي بس كلمة معناها نريد نفتهم، ما نريد الميزان. لا ننسى هذا على مستوى الدراسات الأولية يضاف مثل هيك درس تفسير إجمالي لألفاظ القرآن، يعني أشباب الكلمة معناها مع النكات سريعة. الخطوة الثالثة دراسة علوم القرآن، وأفضل كتاب في ذلك البيان أو مقدمة كتاب تفسير آلاء الرحمن للبلاغي المطبوعة في أول تفسير شبر، عند تفسير شبر مطبوعة هناك. رابعا إقامة المسابقات في المعلومات المختلفة عن القرآن وتخصيص جوائز للفائزين والمتفوقين. هاي على مستوى الدراسات الأولية. إذا على مستوى الدراسات العالية ويكون على شكل عدة خطوات. الخطوة الأولى فتح باب التخصص في الدراسات القرآنية، وأفضل وقت له هو بعد إكمال السطوح العالية كفاية والمكاسب، حيث يعدل الطالب المتخصص منهج خاص به، ويمكن أن يستفاد من بعض الكتب الموجودة بعد أن يجرى اختبار معين لاكتشاف أهلية الطالب الذي يريد التخصص في هذا المجال، ويفرغ لهذه الدراسة بالدراسات القرآنية. ما يحضر بعد خارج فقه وأصول، أكو توزيع تخصصات، هذا ولا مجتهدين فقه وأصول، تصلنا مجتهد بالتفسير، ليش يعني يظلم التفسير؟ ويفرغ لهذه الدراسة ليكون مدرسا أو مفسرا أو باحثا قرآنيا. الخطوة الثانية على مستوى، قلنا هذا المستوى الثاني وهو الدراسات العالية المتقدمة، دراسة تفسير القرآن بشكل معمق. أما كل القرآن أو آيات ومقاطع منتقات منه تخدم هدفا معينا، ويمكن أن يتخذ أحد التفاسير متنا يتولى المدرس شرحه والتعليق عليه وإضافة ما يمكن إضافته من المعلومات النافعة المستفادة من التفاسير، بحث خارج على متن فقهي، يكون بحث خارج على متن تفسير، ما يمكن إضافته من المعلومات النافعة المستفادة من التفاسير والمصادر الأخرى. وفي رأي القاصر أن أفضل مصدرين هما الميزان وفي ظلال القرآن، حيث يكون المتن المعروض هو الجامع لهما، لأن لكل منهما اتجاه خاص في التفسير غير الآخر يعلمه من نهل من معارفهما. الخطوة الثالثة وضع مناهج لدروس في مفاهيم القرآن وتصوراته ونظرياته وأطروحاته وفلسفته في الكون والحياة. شلون نحن افترض عرضنا مفهوم الجاهلية في القرآن الكريم، دروس عديدة، ما هي خصائص المجتمع الجاهلي في القرآن، هل موجودة الآن، كيف يعالج القرآن جاهلية المجتمعات وينقذها من الجاهلية للإسلام. هذا موضوع، هذا مستقل ومعمق وله مردود اجتماعي كبير كما نعلم. بعد أن يكون الطالب قد أخذ تفسيرا إجماليا لألفاظ القرآن الكريم في دراسته السابقة على المستوى الأول، وتتحصل هذه الأمور بدراسة آيات القرآن دراسة موضوعية. فشون تخرج بنتيجة ما هو مفهوم الجاهلية في القرآن؟ بعد أن تستقرأ فكر القرآن في الجاهلية وتجمع الآيات المتعلقة بذلك مع ما يمكن أن يساعدها طبعا الأخبار والآيات، فتستنتج عندئذ مفهوم الجاهلية في المصطلح القرآني، ويبدأ البحث. وتتحصل هذه الأمور بدراسة آيات القرآن دراسة موضوعية، يعني بحسب المواضيع وليس بالطريقة التجزئية المتعارفة، وإن كانت هذه الطريقة، الطريقة التجزئية اللي يجري على الميزان وغيرها من الكتب المتداولة، هي الأساس لتلك طبعا للدراسة الموضوعية، ما يمكن الاستغناء عنها. وقد قارنت بين المنهجين في كتاب المدخل إلى تفسير القرآن، الذي يعد هذا البحث الذي أتلوه عليكم مقدمة لذلك الكتاب، المدخل في تفسير القرآن وهذه مقدمته. ويركز على المواضيع العملية، يعني مو كيفك تختار موضوع ولا اختار عن كذا، لا، تأخذ حاجتك من القرآن، لهذا حاجة الناس من نزوله إلى يوم القيامة، حاول أن تركز على حاجتك من القرآن. ويركز على المواضيع العملية، أي التي لها واقع معاش سواء على صعيد العقائد أو الأخلاق أو الفكر. فنتناول مثلا التقوى، الصبر، الفقه، التوحيد، الإمامة، الولاية، الشيطان، المعاد، المجتمع المسلم، مقومات بنائه وعوامل انهياره، الرجاء والأمل، الموعظة والعبرة، سنن الله في الأمم والمجتمعات، وهكذا آلاف نقدر نطلع المواضيع من القرآن الكريم على مستوى الأخلاق، العقائد، الفكر إلى آخره. وعندئذ، أي إذا هكذا درسنا القرآن، ستتغير الكثير من أفكارنا، لأن المعاني المتداولة الآن للألفاظ القرآنية لا تنطبق بالضبط على الفهم القرآني لها بحسب استقراء مواردها في القرآن، بسبب ما تراكم من غبار التأويلات والتفسير بالرأي وتحكيم الأهواء والتعصبات وحملات المغرضين وغيرها. وقد عرضنا قبل قليل مفهوم الجاهلية في المصطلح القرآني، وصفات وخصائص المجتمع الجاهلي والبدائل الإلهية التي يقدمها القرآن. وهكذا ضمن شوف عدة فصول وفقرات نتجفت كتاب كامل الجاهلية في مصطلح القرآني وكيف أثر معالجتها. هذا كتاب مستقل لم يسبق له يمكن ككتاب مستقل كأفكار موجودة. وهذا كنموذج أي طرح المفهوم مفهوم الجاهلية في المصطلح القرآني كنموذج لمفهوم اجتماعي. وأقدم الآن الفهم القرآني للفظ حوزوي وهو الفقه كمثال آخر على هذه الدعوة التي فتحناها الآن وهي وضع مناهج لدراسة مفاهيم القرآن. فالفقه يتداول عندنا على أنه العلم بالأحكام الشرعية، رغم أنه في المصطلح القرآني بمعنى المعرفة بالله تبارك وتعالى، ولا ملازمة بينهما كما هو واضح، بل النسبة بينهما العموم من وجه بين المصطلح الحوزي والمصطلح القرآني. ففي الآية الشريفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونحن نعلم أن الحذر والتقوى لا ينشأان من المعرفة بالأحكام الشرعية، بل للحذر مناشئه الروحية والنفسية والعقلية، وبعد حصول التقوى والمعرفة في القلب يندفع إلى تعلم الأحكام الشرعية وتطبيقها. فالفقه في المصطلح القرآني سابق مرتبة على الفقه في المصطلح الحوزوي. وتستطيع أن تجرب ذلك بنفسك، فقرأ كتب الفقه وتعمق فيها من أولها إلى آخرها، هل تراها غذت قلبك بشيء أو زادت فيه الحذر والتقوى؟ وكم رأينا فقيها بالمصطلح بالمعنى الاصطلاحي وهو مكب على الدنيا وبعيد كل البعد عن الله تبارك وتعالى. والقرآن يقص علينا خبر مثل هذا الفقيه، يقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا سخما آتاكم آياتكم هذا لا آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لم يأخذ بالفقه بالمعنى القرآني، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا الإخلاد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الشاهد الأول إذن على المعنى، نقول دراسة موضوعية المفهوم القرآني بعد استقراء الشواهد والموارد. ومن الشواهد على أن معنى الفقه هو المعرفة بالله تعالى جعل محله القلب في الآيات الشريفة، وهو محل المعرفة الحقيقية بالله تعالى. حديث القدسي ما وسعتني السماوات والأرض ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فجعل الفقه محله القلب، بينما الأحكام الشرعية محلها وين؟ العقل. فهذا إذن دليل آخر على أن الفقه في المعنى القرآني ليس هذا، لكن ليس على نحو التباين كما قلنا. طبعا إن شاء الله يأتي إيضاح ذلك، فأنا تصور البينونة بين المصطلحين. بينما الأحكام الشرعية محلها العقل، قال تعالى وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، فمحل الفقه هو القلب. لذا جعلت الآية هذا الفقه أي المعرفة الراسخة بالله والمبدأ والمعاد سببا لمضاعفة القوة. لا الفقه هذا، بل أضبط له من كتاب الطهارة أستاذ تقليد للديات، بالله هذا يزيدك شوية من الصير. إذا حمي الوطيس يفيدك بالثبات؟ مو معلوم. وإنما الذي يفيدك بالثبات هاي المعرفة بالله تعالى، هاي التي تفيدك بالثبات. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ما هو السبب والمناع؟ بأنهم قوم لا يفقهون. قال هذا الفقه الحقيقي الذي يعطيك ثبات 10 ضعاف أمام الكفار. فأي فقه؟ كنت تبحث بالقرآن اللي سمناه قبل قليل، فقه المواجهة مع الكفار. ذلك الفقه هو الذي يزيد قوتك 10 مرات أمام الكفار، وليس طبعا. ويؤكد هذا المعنى، هذا الدليل الثالث والشهادة الثالث، ما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بالفقيه حقا. من يظل الفقيه حقا؟ اللي يكتب في 20 مجلد في كتاب الطهارة؟ خلينا نشوف، نسأل رسول الله أحسن له، نسأل الحوزة ألا أخبركم بالفقيه حقا من لم يقنط الناس من رحمة الله.
إيه الصفة الأولى ليس فيها كتاب الطهارة.
ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يرخص في معاني الله في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره.
هذا الفقيه حقا.
ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه. هذا في كتاب الوسائل على رواية الوسائل. وللحديث بقية في مصدر آخر، كاتب المصدر هنا نفس الحديث بس بذيل آخر كالتالي: فإنه إذا كان يوم القيامة، هذا الذيل ما موجود بالوسائل بس المصدر آخر موجود، فإنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الناس، إن أقربكم من الله تعالى مجلسا أشدكم له خوفا، وإن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا، وإن أعظمكم عند الله نصيبا أعظمكم فيما عنده رغبة. ثم يقول عز وجل: لا أجمع لكم اليوم خزي الدنيا وخزي الآخرة. فيأمر لهم بكراسي فيجلسون عليها، وأقبل عليهم الجبار بوجهه وهو راض عنهم وقد أحسن ثوابهم. ويمكن استفادة هذا المعنى، معنى القرآني للفقه، بالجمع بين حديثين. هذا معنى راح يكون إذن الشاهد الرابع على هذا المعنى. لأن قلنا هكذا تكون دراسة مفاهيم القرآن دراسة مجموعية، أول تدرس جميع ما أمامك من أدوات ثم تخرج بنتيجة تستخلصها ثم تطبقها على هذه الأدلة الجزئية. ويمكن استفادة هذا المعنى القرآني للفقه بالجمع بين حديثين ففي الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنفان من أمتي، إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي، الأمراء والعلماء. هذا الحديث الأول. وفي الوسائل عن الأمالي: بدل العلماء القراء، صنفان إذا صلحت الآخر الأمراء والقراء. وذلك الحديث يقول: الأمراء والعلماء، فالعلماء هم القراء واحد. زين، فإذا ضممنا إلى هذا الجمع حديثا آخر يأتي في الفصل الخاص بالأربعون حديثا عن القرآن في صفة القراء، أكو حديث يقول قراء القرآن هم كذا كذا كذا، فبالجمع بين هذه الحديث الثلاثة راح تستنتج صفة العالم من هو. إذن فبين الفقيه بالمصطلح القرآني والفقيه بالمعنى الحوزوي عموم من وجه، إذ قد يكون فقيها بالمعنى القرآني وهو ليس كذلك بالمعنى الحوزوي. شلون؟ إذ يوجد الكثير من أولياء الله العارفين ولهم الكرامات المشهودة مع أنهم لم يبلغوا درجة عالية في العلوم الحوزوية. وقد يكون العكس، يعني فقيه بالمعنى الحوزوي بس ليس فقيها بالمعنى القرآني. فتجد شخصا امتلأ ذهنه بالنظريات والأفكار الأصولية والمعقولية والمسائل الفقهية بحيث تجده ملما حتى بدقائق المسائل، لكن قلبه مع الأسف غير معمور بذكر الله تعالى. أكو شواهد لو ماكو؟ أكو شوية لو هواية زين الحمد لله، يعني موافقيني بهالحكي. لكن قلبه غير معمور، بل هي داء الحوزة والمستوى هو أنا أننا تمتلئ عقولنا بالمصطلحات والأفكار وقلوبنا خالية وفارغة. هو مصدر داءنا هو هذا، ما نربي ونملأ عقولنا وقلوبنا سوية، هو مشكلتنا هنا. لكن قلبه غير معمور بذكر الله تعالى، ولو سألته عن أبسط مسألة في تهذيب النفس بل وتصفية الباطن وتطهير القلب لبقي متحيرا، بينما يملأ لك مجلدات عن كتاب الكذا مثلا. فمثل هذا ليس فقيها بالمعنى القرآني. هاي قسمين صاروا، والكامل هو من جمع المعنيين الحوزوي والقرآن. صح، هذا الكامل. والكامل هو من جمع المعنيين كما هو شأن علمائنا المقدسين الذين بلغوا مقاما عاليا في الفقه والأصول من جهة، وشامخا في العرفان، وهم المقصودون في الحديث الشريف الفقهاء أمناء الرسل. يا فقهاء أمناء الرسل، شوف قدرنا نفهم هذا الفقهاء. الفقهاء ليس من كتب مجلدات في الكتاب الكذا على عين الرأس، هذا الجزء، والجزء الآخر كمله. أنت غير تفهم الأحاديث في ضوء القرآن ولا ثم تيجي تشرح الفقهاء ومناء الرسل، ارجع إلى معنى الفقه بالمصطلح القرآني وافهم هذا الحديث، حتى لا يجي واحد مثلا لمجرد أنه قدر مثلا شوية يستعمل استصحاب وبراء أو دوران الأمر بين المحظورين وقال أني ينطبق على الحديث الفقهاء ومناء الرسل. لا، ارجع إلى أصل المصطلح وشوف شنو معناه وشوف ينطبق عليه ولا. فإذا هم المقصودون في الحديث، هذا القسم الثالث اللي جمعوا المعنيين من الفقه القرآني والحوزوي. المقصودون بالحديث الشريف الفقهاء أمناء الرسل، وبمثل هذا المنظار القرآني يجب أن نفهم الأحاديث الشريف لئلا تضيع علينا معانيه السامية. على كل احنا نتكلم السماع البعض يسمعون الجالسين وغيره، وإذا سمعوا هل يطبقون أو لا ما أدري. على كل نحن الآية الشريفة تقول، مو تنطبق عليكم يعني، بس الآية تقول، وهاي في الداعي اجتماعي موجود، أما فلو أمر معروفنا على المنكر يعني عود ما يفيد وياهم احكي أنا ما يفيد. القرآن يجاوب اتشي تقصير، وإذ قالوا فقد ما حافظ بالنص، أنا عادة النصوص الآيات أرجع يعني أدققها على المصحف، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ثم أنا ما يفيد يوم الحكي عوفوه كافي. شوف هيجي اكو ناس هاي من يومها موجودين، مو بس هسه، ما يفيد الحج يا معود امش علي حكيت هوايه كذا الى اخره. يجي الجواب، لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا معذره الى ربكم، اولا خل نبرئ ذممنا امام الله ولعلهم يرجعوا. صح تمام. فهذا طبعا عندئذ ليش قلنا تصحح المفاهيم في القران؟ فسالنا العمليه ايش تقول؟ إذا احتملت عدم التأثير في المقابل سقط عنك وجوب الأمر أثناء المنكر. هذا ينسجم هذا الشرط مع الفهم القرآني؟ ما ينسجم هذا الشرط مع الفهم القرآني. فعندئذ نرجع للقرآن ونفهم المصطلحات حق فهمه، فعندئذ تستجد لنا فهم كثير. هو واضح القرآن يصفهم، لما تعرف الله مهلكهم من تيين يعني آية رئيسين منهم. قالوا وإذا معذرة لربكم، دخل نبري إذا ما منعمل ولعلهم. التأثير ليس بيدي حتى أجي أقول ذولا ها والله ما أحتمل فيهم التأثير، ومندك التأثير يا قاصر يا ذاك البعيد يا صفر أنت، هو التأثير بيد الله تعالى، مو أنت اللي تحتمل التأثير وغيره. فشوف لو أعدنا إلى القرآن وفهمناها المصطلحات حق فهمها يمكن أفكار كثيرة تتغير عندنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.